الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني عشر من تقريب التدمرية، فصل. قال: وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة. قبل أن ندخل لابد أن نفهم لماذا هذا المثل نعيم الجنة. وما فيها معلوم المعنى وغير معلوم المعنى؟ إذا قيل لك لحما، فاكهة، خمرا، نخلا، سدرا، ذهب، لؤلؤ، فضة، هذا معلوم وليس بمعلوم؟ معلوم المعنى، لكن هل هو معلوم الكيفية؟ ليس بمعلوم الكيفية. هل لزم من إثبات المعاني واتفاق المعاني بين ما في الأرض مع ما في الجنة التماثل؟ لم يلزم. إذن فاتفاق أسماء، بعض أسماء الخالق سبحانه وتعالى مع بعض أسماء المخلوق في اللفظ العام والمعنى العام ليس بتمثيل ولا تكييف. فهمتم معي؟ الآن لماذا سنذكر نعيم الجنة؟ لأن نعيم الجنة لم ترى ومع ذلك موصوفة. الأمر الثاني أن اتفاق الأسماء لم يلزم منه اتفاق الذوات، فبهذا يرد على المبتدعة الذين يقولون: كيف يوصف الله عز وجل وهو لم يرى؟ فيقال: قد وصفت الجنة وهي لم ترى. فإن قال يلزم من وصف الله بكذا تمثيل الله بمخلوقاته، نقول: قد وصفت الجنة بكذا ولم يلزم أن تكون مثل جنة الأرض. قال: فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. أما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اتفق عليه. عن أبي هريرة قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإسناده صحيح، أخرجه وكيع وغيره. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينهما كان بينهما وبين الخالق أظهر وأولى. فهمتم يا أخوة المراد بالمثل؟ يعني إذا فهمنا المراد بالمثل كل ما يأتي هو تابع لهذا الكلام. يعني الآن الجنة مخلوقة وغير مخلوقة؟ مخلوقة. هل رأيناها؟ ما رأيناها، لكن نؤمن أن فيها أمور كثيرة ذكرها الله عز وجل. هذه الأمور تتوافق مع ما في الدنيا من حيث التسمية ومن حيث المعنى العام. هل يلزم من هذا اتفاق المسميات بحيث أن رمان الجنة كرمان الدنيا، وحورية الجنة كحورية الدنيا، وخمر الجنة كخمر الدنيا؟ أبدا، فقد جاء التفاوت بينها بأدلة كثيرة، وأيضا مما هو معلوم بالضرورة، مما هو معلوم من الضرورة، لأن نعيم الدنيا نعيم ناقص، نعيم يتوافق مع الدنيا. فإذا كان هذا الأمر فيما يتعلق بالمخلوقات فيما بينها فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. قال: وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباع السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة. وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. لا تناقضوا، كيف تقبلون يعني ما يتعلق باليوم الآخر وتردون ما يتعلق بصفات الله عز وجل، مع أن اليوم الآخر علم غيب، ومع أن صفات الله عز وجل علم غيب. فإذا يجب علينا أن نأخذ في كتاب في أن نأخذ بكتاب الله عز وجل في باب اليوم الآخر، وفي باب ماذا، وفي باب ما يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات. والله عز وجل قد جمع بينهما في مواطن كثيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، كلها علم غيب. الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا، يعني صاروا معطلة في الحالين. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف السلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، يعني غلاة الصوفية يدخلون معهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. المثل الثاني الروح، يعني فهمتم مثل الجنة، انتقل إلى الروح. المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها أي حقيقتها عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه من طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منها أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني تناقض ما تقدم في وصفهم لله عز وجل بالممتنعات فيقول هي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصلة ولا منفصلة. فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مداخل له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، موجودة في الذهن. أين موجودة الكليات؟ موجودة وجودا ذهنيا، فلا يكون وجودها حقيقيا إلا إذا خرجت عن الذهن وخرجت عن الكلية إلى الجزئية. فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. وقد ذكر الشوكاني أنهم اختلفوا في مسمى الروح وفي شأن الروح إلى أكثر من 180 قولا، وقيل 18 وقيل 1800 والله أعلم. المهم أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا، مع أن الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. واختلفوا هل الروح هي النفس أم أن النفس غير الروح، يعني اختلفوا. والذي يظهر أنها أحيانا تطلق ويراد بها النفس، وأحيانا تطلق ويراد بها غير النفس، إذ أن النفس قد تطلق ويراد بها مسمى الإنسان جاء زيد نفسه، وقد تطلق ويراد بها الروح التي بها قوام الجسم، فيقولون خرجت نفسه هلكت نفسه بمعنى روحه. قال واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظير، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فعرفها الفلاسفة بالسلوب. لا 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 لا، كما يصفون الله لا يسمع لا يبصر لا يتكلم، التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. فالناس فيها بين ممثل ومعطل، الناس في الروح بين ممثل ومعطل. فمن قال بأن الروح مثل الأجسام الموجودة هذا ممثل، قوله باطل. ومن قال بأنها غير موجودة هذا معطل. كما أنهم في باب الأسماء والصفات منهم من قال يد الله كيد زيد هذا ممثل، ومنهم من قال ليس لله يد هذا معطل. فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، حديث أم سلمة. وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، حديث البراء. ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوق من باب أولى. فهمتم يا أخوة؟ يعني ذكر هذين المثلين التي يؤمن بها أغلب الناس، الجنة، وأراد أن يتوصل كما أنك أيها الإنسان تثبت أن نعيم الجنة غير نعيم جنة الدنيا مع اتفاق المسميات، فكذلك أثبت أن صفات الله عز وجل مباينة لصفات المخلوق في شأنها، في شأنها، فهو متصف بالكمال المقدس والكمال المطلق، وأنه لا يستلزم التمثيل. فبهذا تخرج من هذه الشبهة. الأمر الثاني أنك قد وصفت الروح، والروح غير مرئية، والروح يعني لها صفات تليق بها، كذلك الخالق له صفات تليق به. وأنت تسمي من ماذا؟ المعتزلة يا أخوة، المعتزلة أنفسهم يسمون الذين يعطلون الروح من الصفات معطلة. فكذلك حين تسمي من يعطل الروح من الصفات معطل، فمن باب أولى أن تسمي من يعطل الله عز وجل من الصفات معطل. كيف لا يرضون بتعطيل الروح ثم يرضون بتعطيل خالق الروح سبحانه وتعالى؟ فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحق من صفات الكمال مع مباينته للمخلوق من باب أولى، وكان عجز أهل العقول من أن يحدوا لله ومن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا وممثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته، من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. يعني بهذا نكون قد انتهينا من هذين المثلين. وأراد الشيخ الإسلام بذكرهما أن يتوصل إلى حقيقة، وهي أن الله عز وجل موصوف بصفات تليق به، كما أنك أيها الإنسان تثبت للجنة صفات تليق بها لأنها جنة، وغير ذلك اثبت كذلك لله عز وجل صفات تليق به. ومن جعل الجنة مماثلة لجنة الدنيا فقد كذب وخالف المعقول والمنقول، ومن جعل الروح يعني معطلة عن صفاتها فقد خالف المعقول والمنقول. فإذن فما بقي إلا أن نثبت لله عز وجل صفات تليق بجلاله ونؤمن بها، لأن هذا باب غيب نتلقاه من القرآن ونتلقاه من السنة الصحيحة، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كثير من مقدمات الكتاب، وما بقي معنا إلا القواعد. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 قواعد من 7 قواعد، والقاعدة السابعة هي مضمنة في بعض القواعد، ومن قرأ التدمرية ومر عليها لا حرج عليه، وإن اكتفى بهذه القواعد 6 فهي يعني مكملة لبعضها، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.